على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقف كرائم أموالهم. حدثنا قتيبة بن سعيد
في حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أداءوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم يؤخذ من أغنياء، وإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أولا يؤخذ من هذا الحديث يقومون بها، ولا شك أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للرسل إلى فالذي يجب على المسلمين أن يعنوا بالدعوة إلى الله عز وجل، أهل الكتاب. نقول يؤخذ من هذا أن القوم المدعوين إذا كانوا أهل علم وحليم أن يكون بدعوتهم حتى لا يكون الإنهزام للدعوة الإسلامية. فمن أجل الله وسلم معاذ بن جبل الذي يقول عنه صلوات الله وسلامه عليه: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. إذن فالمسألة الثانية أنه إذا كان المدعوون ولا شك أن الأهم في الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أما التوحيد هو أساس الإسلام ومنتهى التوحيد، ولهذا قال: إذا أن يوحد الله. خامسا أن شهادة أن محمد رسول الله ولم يقل بشهادة أن محمد رسول الله فإن هذا لا يقله بالإسلام حتى ولو وحد الله. سادسا يؤخذ من قوله: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا، أي انتقلوا منه إلى الأصل الثاني إلا بعد قبول الأول. ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله بحيث أنه شهد شهادة تقليدية وهو مع ذلك يقول: على الله عليك اليوم يا فلان، ويهدي لزوجتي تنزل المطر تسرح الجراد عن عروي، ما اشبه ذلك من الامور التي لا يقدر عليها الا الله. وكم من ويقبلون اعجابها ويطلبون من اصحابها ما لا يقدر عليه الا الله، فهل هؤلاء عرب معنى لا إله إلا الله؟ هذا معتبر إلا أن يعرف الشاهد معناه ويعمل بمقتضاه ويكفر بما ينافقها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا فأشهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يؤمن به. يعني لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يكفر بما يؤمن به، أو شجرا أو حجرا أو أي شيء يكون، لا بد أن يكفر بما يؤمن به. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، نقول بعد أن يؤخذ منه في كل يوم وليلة. ثانيا حصر الفرائض في 5 صلوات، من الصلاة هو يصرف في هذا الحديث إلى كونه مندوب إلى كونه سنة، مثل قيام الليل التي قد تأتي بصيغة تفهم من هذه الجملة، والصواب فيما يبدو لي أن الوجوب يختلف عن الفرضية التي هي متكررة كل يوم وليلة، من تركها فقد خرج من الإسلام. ثانيا أن الله افترض عليه صدقة. الصدقة هنا هي الزكاة، الأغنياء وتدفع للفقراء. الـ11 إليه الزكاة، من أخذت منه الزكاة فهو غني ولا يجوز أن تدفع إليه الزكاة. الـ12 ولا
وجبت على الزكاة وزكي وبعدين
المهم أن الضمير يعود على المسلمين، وإذا قلنا يعود على المسلمين فإن الضمير يعود إلى أهل البلد، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. على هذا الاحتمال فإن الـ14 يؤخذ من قوله فإياك وكرائم أموالهم، الزكاة المفروضة ظلم يتقيه الآخر، لا تأمل أن يدعون عليه أن يدعو عليه. الـ15 يؤخذ من وقت صحيح، والكرائم جمع كريم، وهي الجيدة من المال، زكاة اللبن في الزكاة، دعوة المظلوم وينصره ممن ظلمه، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقد تحجب عن الله عز وجل، لكن دعوة المظلوم لا تحجب ولو كان كافرا.
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف عفى الله عنا وعنه: باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكلت سيرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلق أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقى بحقها إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله ظالمه إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وحدثنا أبو الطاهر وحمله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي أخبرنا عبد العزيز أخبرنا زريع حدثنا رافع عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويظلم. حدثنا حفص بن غياد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حمد بن زيد عن واحد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. سويل بن سعيد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله، ثم ذكر بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة جريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر أهل الملة. وحديث أبي هريرة في قصة أهل الملة مختصر لأنه لم وعمر وأن أبا بكر أصر على قتال المرتدين وكان عمر وعنهما جميعا فلم يكن قاصدا بالقتال بالقصة كاملة. أما أهل الردة كان له نبي فيما يدعي النبوة وهم قد اقتنعوا بما يقول في ثلاثة مواضع: أوقد النار لأبي إدريس الخولاني دخل النار ولم تأكله النار وخرج منها ووجد الذي جعل في أمة محمد مثل إبراهيم عليه السلام. وهذا الرجل الذي ادعى النبوة في اليمن وكان زوجها مؤمن فقتل، الظاهر أنه قتل، وتزوجها هذا الرجل رمضان، فتحت لهم الباب ودخلوا فقتلوه. كفى الله في هذا. وبين وفاة النبي بنو تميم، فقد كان قد ظهر فيهم مسيلمة الكبزاء وادعى النبوة، أو لأن بعضهم لما جاء إليه قال له كيف يأتيك صاحبك في نور أم في ظلمة؟ قال في ظلمة. قال والله إنه شيطان وإنك كتحب إلينا من صالح مبارك. فعند ذلك تابعه رغم أنه قد عرف أنه كذب. المهم أن هذا كان له قول أولي بأس، وبعد ذلك أتبه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني كفى الله شره، والحمد لله. الشاهد آخرون ارتدوا عن الإسلام ورجعوا لوثنيتهم، وهؤلاء مرتدون. قوم آخر لا يعطونه الزكاة، لا يعطون أبا بكر الزكاة، ويقول قائلهم أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا أعجاب الله ما لأبي بكر. أي يريد هذا خلال بين أبي بكر وعمر. أما اسمين متقدمين فكل الصحابة مجمعون على أنه كفار يقاتلون، لكن والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني غلاء عناقا. والحقيقة أن المبالغة يعني يمكن أن يتسامح فيها، فهذه من باب المبالغة يتسامح فيها. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا. ويقال أن معنى يعني عقالا يعني كثيرة، لا داعي إلى ذكرها. المهم أن الذي يخرج عليه كلام أبي بكر أنه مبالغة، وإخبار بأنه لا بد أشياء المكنين وما أشبه ذلك، هذه لا شك أنها يعني طالب العلم بحاجة إليها. الرحمن المتخم عندنا أبو صالح زكوان اسمه زكوان السماء، عندنا أبو سفيان اسمه طلحة ابن نافع، عندنا أبو غسان بن إسماعيل اسمه مالك بن عبد الواحد. وابن ابن محمد بن زيد بن عبد الله أبو خالد الأحمر، أبو مالك هذا سعد بن خالد. هناك أشياء تدل على احتياط الإمام مسلم رحمه الله تعالى مثل قوله بيّن، يعني بيّن. كذلك أيضا قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا؟ وهل المراد التلفظ بلا إله إلا الله دون معرفة معناه والعمل بمقتضاه؟ الجواب لا، التلفظ والاعتقاد دون العمل. والعمل ينقسم إلى قسمين، أن يوحد الله وأن يكفر. فمن قال لا إله إلا الله عارفا معناها عاملا بمقتضاها معتقدا لها غير شاك فيها، هو الموحد الذي تمنعه لا إله إلا الله إما من دخول النار وإما من الخروج منها كما ذكر. إذا أن الإسلام هو النصر والاعتقاد فقط، ولا نقول كما تقول أيضا ذلك الذين يقولون خلاف ما يقوله سلف الأمة. هؤلاء عندهم أخطاء، عندهم أخطاء، والقول ومشاع وأحمد بن حنبل ومن جرى مجراه وجاء على طريقهم وعلى نهجهم. ثالثا ان يكون عاملا بما تكتب من توحيد الله عز وجل ومن الكفر تؤمن به وبما جئت به، فاذا فعلوا ذلك عفوا من دماءهم واموالهم الا بحقها واحزاب على الله عز وجل. يعني ان الامور السنه في حديث ابي مالك سعد بن خالد عن ابيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احجبه على الله. اذن هنا من قال لا اله الا الله وكفر بما يحدث به سواء الاصنام او من السحره والكهنه والمنجمين وما الى ذلك يكفر بهذا كله، بل ولا بد ان نكون حربا ان ننكر على من يفعله ونكون حربا عليه جميعا، نقدم به الى المحاكم ونعتبر تاكل منه الجسم كله، أليس كذلك؟ عندما يترك الكهنة والمنجمون يتركون في جسم الأمة حربا على هؤلاء. في اللفظ الأخير آخر ما يكون وكفر بما يعتبر من دون، وينبغي أن نكثر من قراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
المشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل.
نأخذ من هذا الحديث، من هذه الأحاديث وقوته في الحق وشجاعته عليه رضوان الله عليه وعلى الصحابة جميعا، يقول ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للكتاب في هذا الموقف العظيم الذي هو أكثر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط رضي الله عنه من العلم لدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يجانبه في الابتداء به خيره. فلهذا وقيم مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمح العلماء رضي الله عنهم بمعرفة الكعاني أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم لجنان أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي، وفيه جواز مراجعة الأئمة والكبائر والمحضرات في إظهار الحق، وفيه أن الإيمان شرط إفراد الشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع ذلك بقوله: أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفيه وجوب الجهاد، وفيه صيانة ما من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف، وفيه أن الأحكام تجرى على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر، وفيه جواز القياس والعمل به، وفيه وجوب قتال منع الزكاة أو الصلاة أو غيرها من واجبات الإسلام قليلا أو كثيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: لو منعوني عبر. نعم، لقوله رضي الله عنه: لو منعوني عقالا أو عنابا. وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله لقوله: فإن الزكاة حق المال. وفيه وجوب قتال أهل الفقر، وفيه وجوب الزكاة في الاستقرار تبعا لأمهاتها لو منعوني عناقا. وفيه قيام الأئمة في النواجذ وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صحيح. وفيه ترك تخطئة المجتهدين المقتربين في الفروع بعضهم بعضا، وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحد والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشروع. وفيه قبول توبة الجدير وذلك الدم بخلافته وهذا الحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب، فله الحمد والمنة والفضل. نعم.
شيخ أخذها من فين؟
نعم،
فين أخذها؟ إيه الزنديق؟ من فين أخذها؟ من حليب.
الظاهر من قوله: فإذا قالوها عصم من الإيمان، عصم من الإيمان، يعني لو كان الجنديد وقال لا إله إلا الله ووحد الله إلا إذن من الجنديد. نعم.
وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال رسول الله فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ف... وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح
وهو ابن إبراهيم
ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر ما كان هذه الكلمة في حديث معمر ما كان هذه الكلمة فلم يزالا به حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
باب الدليل على صحة إسلام من حيره الموت ما لم يشرع في المذهب وهو المعذرة ونص جواز الاستدلال بالمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم لا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل استنباط الإمام النووي رحمه الله أن أبا طاهر كان كلامه له قبل الغرغرة هذا يحتمل أن يكون كذلك ويحتمل أن يكون شيئا خص به لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فالذي يظهر من هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول في ذلك الموطن ليحاج له عند الله ولكنه جلس له أولئك الشيطانان أو الرجلان لأن أحدهما صار صحابي رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم أبي جهل وهو ابن أخت أبي طالب فجلس له يقولان له أتدع ملة الأجيال أتدع ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وحملته العصبية أو الحمية أو ما أشبه ذلك أن يمتنع عن قول لا إله إلا الله خوفا من أن يقال إنه حمله على يد الله مع أنه قال في حياته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بريتين لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكن مشيئة الله غالبة. لهذا فإنه يؤخذ من هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى يؤخذ منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله، لعل الله عز وجل أن يتقبلها بشفاعة نبيه، ولكنه أبى. ثانيا يؤخذ منهم أن أبا طالب قد مات على الكفر والشرك خلافا لما تعتقده الرافضة والشيعة الذين يقولون أنه مات على الإسلام، ويكون في ذلك أحاديث مكذوبة، ويقولون إن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما. كل ذلك يعتمدون فيه على أحاديث موضوعة لا صحة لها، مع العلم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لو بدل بأنهما أحييا ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما قد تجاوزا مرحلة الامتحان والاختبار والإيمان بالغيب، فإن إيمانهما لا يصح، لأن الإيمان لا يقبل إلا ما دام إيمانا بالغيب. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب يعني شرط لصحة الإيمان. أما بعد أن تجاوز العبد مرحلة الدنيا وأفضى إلى ما قدم ورأى ما رأى من الأمور، فلا شك أن هذا لا يعتبر إيمانا. كل من جاءه الموت يعني يتبين له الحق عندما ينزل عليه ملك الموت، لكن هل يصح إيمانه بعد ذلك؟ الجواب لا. فحينئذ مزاعم الشيعة التي يبنونها على أحاديث موضوعة مزاعم باطلة لا تصح أبدا. كذلك أيضا يؤخذ منه أن الانتساب إلى الأنبياء وإلى الصالحين لا يكفي أحدا. لا يقال أن فلان ابن الشيخ الفلاني أو ما أشبه ذلك لا بد أن يكون صالح، لا. العبرة بعمله لا بانتسابه إلى فلان أو فلان. فما نفع ابن نوح انتسابه إلى نوح الذي جلس مجاهدا 950 عاما وهو يدعو إلى الله صباح مساء؟ ما نفعه الانتماء إليه؟ بل قال الله عز وجل لنوح لما قال ربي إن بي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هكذا إبراهيم أيضا لم ينفع أباه انتسابه إليه، وقد جاء أن يوم القيامة أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة على وجهه تركوا خلاص. فيقول: ألم أقل لك يا أبتي أطعني فعصيتني؟ فيقول: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم الدين، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر إلى ما فوق. فينظر إلى أعلى فيحول الله أباه في سورة الريح، وهو ابن الضبع الصغير، في صورة ريح ملتخ بالحمير، فيؤخذ بقوائمه ويرمى بالنار والعياذ بالله. ما ينفعه السياق إليه. وهكذا حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعه إلا في كونه خفف عنه العذاب بذلك. أما رضي عنه العذاب لا، دخل الجنة لا، نعم، إنما خفف عنه العذاب. وقد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أبا طالب وما كان يحميك به، أنافعه ذلك؟ قال: نعم، آتي إليه في غمرة من النار وأخرجه إلى ضحضاح منها، فإن له نعلان أو قال شراكان من نار تقلي منهما دماغه، فإنه لأهون أهل النار عذابا، يعني وهو يظن أنه أجده. نعم، نسأل الله العفو والعافية. كذلك أيضا يؤخذ منه أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، ليست بيد أحد، فينبغي للعبد أن يسألها من الله عز وجل. كذلك أيضا ينبغي للعبد ألا ينظر إلى العمل أو كثرة العمل أو صلاح العمل. فهذا أبو طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينفعه حمايته، لو ما نفعت هذه الحماية. إذن فالذي ينبغي للمسلم أن يضرع دائما إلى ربه عز وجل، ويلجأ إليه دائما بالهداية والتوفيق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينهج بهذه الكلمات: يا مكلف القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كذلك أيضا يؤخذ منه أن الشياطين دائما تعارض في أعمال الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على عمه يدعوه ولو في آخر اللحظة أن يقول لا إله إلا الله، فجلس له أولئك الرجلان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وجعل يقولان له: أتترك ملة الأشياخ؟ كذلك أيضا يؤخذ منه أن الحمية والعصبية قد تحمل الإنسان على الوقوع والعياذ بالله في نار جهنم من حيث لا يشعر. ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا
ترى هذا الباب في أحاديث كثيرة، نأخذ أحاديث كثيرة. طيب، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما معنى دخل الجنة؟ هل معنى ذلك أنه دخل الجنة بدون عذاب؟ لا. ولهذا تجد أن أقوال أهل العلم يعني قد يكون فيها شيء من التأبع في هذه المسألة، لكن أهل السنة والجماعة قولهم هو الحق. وهذا الحديث وأمثاله فيها إخبار عن المآل، أن مآل كل موحد إلى الجنة، وهذا لا ينفي أن يقع عليه ما يقع إن كان مجتنبا للكبائر. إن كان مجتنبا للكبائر ربما أنه يدخل النار ويعذب فيها بفتح جنايته، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. لا، ترك الصلاة يعتبر كفر. نعم. هذا الذي يقول إذا قلنا أنه كافر وهو مخلف، لأن ترك الصلاة يعتبر كفرا. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا المقدمي، حدثنا المقدمي، حدثنا بكر بن المفضل، حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت عمران يقول، سمعت عثمان يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفدت أزواج القوم، قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البدر. قال: فجاء ذو البدر. قال: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواة. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال كانوا يمشونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها. قال: حتى ملأ القوم أزمدتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال: أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بيفع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا بأوعيتكم. قال: فأخذوا بأوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.
هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا فضل لعمر رضي الله عنه حينما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه في نحر رواحلهم، فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنك إن فعلت قل الضرر، ولكن ادعو بأزواج القوم وما بقي معهم ثم ادعو الله عليها ففعل. ولما دعا الله عز وجل عليها عند ذلك ألقى الله فيها البركة، فجاءوا يأخذون في أوعيتهم حتى ما تركوا وعاء للعسكر إلا ملؤوه، مع أن الجيش كان يضرب 30,000 مقاتل. انظر، مع أن ما جاءوا به شيء قليل في نطع، والنطع هو الجلد المدفوق، يعني وضع جلد وأتي فيه هذا يأتي بكف الكرة، هذا يأتي بكذا، هذا يأتي بكذا، تمر كسرى عين هكذا. بعد ذلك كيف الذي حصل؟ جعل الله فيه البركة، فما بقي وعاء في العسكر إلا وملأوه من ذلك الطعام. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني هو ملزم بأن يشهد لنفسه، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. بل قلنا وسبق لنا أن قلنا أن هذه الشهادة لا تنفع إلا من قالها معتقدا لمعناها، عاملا بمقتضاها، مثبتا لما أثبت، نافيا لما نفت. وخلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني وآمن بي وبما جئت به. وفي الرواية الثانية: إلا يعني من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه روايات تفسر أن معنى لا إله إلا الله لا يكفي حينئذ الذين يخطبون الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية في الدور الأول عندما قاتلت من كانوا يقولون لا إله إلا الله وفيهم الأضرحة تعبد والقبور تعبد، أولياء الذين في القبور تساق إليهم النذور ويذبح لهم من دون الله ويدعون من دون الله ويطلب منهم ما لا يجب عليه إلا الله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب أفتى في ذلك الزمان بأن هذا لا ينفع وأن قولهم هذا لا يفيد، ويعني أنه يحل قتالهم، وفعلا قاتلوه. فمن خط الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة ومن تبعه في ذلك فهو المخطي، الذين يقولون من قال لا إله إلا الله خلاص يعني يروح يقول يا سيد بدوي أعطني كذا يا سيدي الحسين أعطني كذا يا ابن عدوان، اصرف عني الشر، اشف لي مريضي، اهدني زوجتي، افعل لي، اعطني ولد، اصرف الجراد عن مزرعتي، انزل للمطر، انزل للغيث، هكذا انصرني على الاعداء. كل هذا مما لا يقدر عليه الا الله عز وجل، ومن قال لا اله الا الله وهو يقول مثل هذا ويعتقد مثل هذا ويفعل مثل هذا، فإن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعه، لو قالها في اليوم 70,000 مرة، ولو صلى إلى أن يتغوث ظهره، ولو صام الدهر جميعا، ولو حج كل عام، ولو عمل كل خير، كله مردود عليه، حتى يوحد الله ويقوم بما يقدر من دونه. نعم، هذه هي الحقيقة، وهذا هو الدين الإسلامي. اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره تجدونه رداً لما كان يعبده ويعتقده المشركون. وهكذا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كذلك أيضا يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الجهد والمشقة والصبر. الدليل على ذلك قول مجاهد: وصاحب النوى يأتي بنوى. الذي سمع منه ما كانوا يطرحون به، قال: كانوا يمصونه إلا في بقايا الأرض يمصونه. وانظروا إلى هذا الحج، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ما قالوا: احنا يا رب، احنا يعني أصحاب رسولك، ما أغدقت علينا الرزق ولا صحبت كذا، ما قالوا هذا. إذن ربما أن القائل يقول مثلا: إذا كنت أنا على الحق، إذا كانت هذه الفرقة على الحق، فما لهم يعني ما ينصرهم الله، ما لهم ما يعطيهم الله مال؟ الجواب: إن الله عز وجل يبتلي وقد يبتلي أولياءه، قد يبتليهم بالحاجة، قد يبتليهم بالضعف، قد يبتليهم بكذا، يبتليهم بأشياء كثيرة، لينظر هل يثبتون أم لا. نعم، إذن فالذي ينبغي للمسلم ألا يقول: احنا على الحق وما انما اعطانا الله كذا، بل يجب عليه ان يصدق. قال: يا موسى، ايش الايه؟ لا لا، خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، الآية في قصة موسى. نعم، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عند الله عز وجل، وكان يجلس في السوق يبيع. نعم، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقد ما اتيتك وكن من الشاكرين. نعم، خاطر ربما تجي على خاطر بعض الناس وربما يقول ليش هذا الحكم يعني ينصره الله، ليش هذا الحكم يقول له كذا، ليش هذا الحكم ربما يحصل، ينبغي أن لا يحصل. وإن حصل شيء من هذه الابتلاءات فلنظن بأنفسنا الخصوم ونعلم أن هذا لشيء عندنا فيه، يعني عندنا فيه دخيلة وخصوم.
نعم.
حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة قال حدثني جنادة بن أبي أمية حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ عن مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريج عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو بالنور فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل
قوله هنا حرم الله عليه النار إما أن يكون المعنى حرم الله عليه الخلود بالنار وإما أن يكون المعنى حرم الله عليه دخول النار. فإن كان من أصحاب الكبائر فيكون المحرم عليه الخلود بالنار الخلود بالنار إن كان من أصحاب الكبائر فهو تحت المشيئة. وعلى كل حال أصحاب الكبائر من شاء الله أن يعفو عنهم يعفو عنه ويدخله الجنة ومن شاء الله أن يعذبه بدل جنايته ثم بعد ذلك يدخله الجنة فالخلاص. والتحريم هنا حرم الله عليه النار إما أن يكون المقصود منه الغلول وإما أن يكون مقصود منه الدخول. نعم يحتمل معنى نعم.
حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينهم إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟
يا معاذ بن جبل
ثم قال يا معاذ بن جبل Thank you.